الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد،
قال المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول كتاب فقه السنة، وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك النووي. قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا متعمدا، كفر. وقاله غيره من حنفية وغيرهم. الآن بدأ المؤلف يتكلم عن الإنسان الذي حصلت منه كلمة كفرية وكان يفهم معنى اللفظ. لا يشترط لوقوعه في الكفر أن يكون عالما بحكم هذه الكلمة في الشرع، بل لو لم يكن يعرف أنها كفر لكنه عند النطق بها كان يفهم معنى ما يقول: هذا كفر. ولا يسأل عن نيته ولا يسأل عن قصده، ولا يشترط أن يكون شارحا صدره كما زعم هذا المصري المنحرف سيد سابق. سيد سابق حرف الشريعة فقال: لا بد لحصول الكفر أن يكون الإنسان شارحا صدره لحصول الكفر، وهذا خلاف الإجماع، هذا خلاف الدين. فالإنسان الذي تكلم بكلمة الكفر ما دام يفهم معنى اللفظ كتبت عليه، ما دام يفهم معنى ما يقول سجلت عليه ولو لم ينوي الخروج من الإسلام، لو لم ينوي أن يدخل في دين كفري، لو لم يكن شارحا صدره. لماذا؟ اسمعوا هذه الآية. يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول كم له، يعني سجلت عليه أم لا؟ ما اشترطت أن تكون مع النية من لفظ، بمجرد اللفظ. ما يلفظ من قول، يعني بمجرد التلفظ سجل عليه. لاحظوا الآية ما شرطت أن يكون مع اللفظ نية، ولا شرطت أن يكون قصد، ولا شرطت أن يكون منشرحا الصدر، كل هذا ما شرطته الآية. فمن اعتبر ذلك شرطا لحصول الكفر فقد أباح الكفر وشجع الناس عليه وحرف شريعة الله. يعني نعطي مثالا: أليس من السفهاء إلى الآن يقولون أخت ربك؟ إلى الآن يقولون هذا بعض السفهاء. أليس يفهم ما معنى أخت؟ يفهم معنى الأخت. فلما قال أخت ربك يفهم معنى اللفظ، كفر وخرج من الإسلام، ولا يسأل عن نيته ولا عن قصده، ولا إن كان يعرف حكم الكلمة أم لا، ولا يشترط أن يكون شارحا صدره. فالحديث الذي ذكرناه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يلاحظ ما يتبين فيها، هو لا يراها ضارة له، ينزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث دليل لما قلناه، والآية التي ذكرناها دليل أيضا. هذا معناه أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يستبدل به دينا غيره، كما هو حال كثير ممن يدعون التصوف وهم يتخبطون في الكفر، أي أن الشخص الذي يتلفظ بالكفر الصريح يحكم عليه بالكفر سواء عرف أن هذا القول كفر أم لم يعرف. هذا كله شرحناه الآن. إنما الشرط معرفة معنى اللفظ. قلنا هو يفهم ما معنى أخت ربك، هو يفهم معنى الكلمة، فسجلت عليه ويعتبر خارجا من الإسلام لو لم ينوي، لو لم يكن قاصدا المعنى. انتبهوا، ما دام يفهم معنى اللفظ سجل عليه، وإلا الذي يقول لا يسجل عليه حتى يكون قاصدا، هذا ما معناه فتح باب الكفر للناس. يأتي الإنسان يقف في الشارع عند ذلك فيشتم الله والأنبياء والإسلام والقرآن، ثم يقول أنا ما كنت شارحا صدري، هل يقبل هذا؟ لا. إذن هذا القول الذي قاله سيد سابق، والذي قاله بعض أدعياء العلم والمشيخ في هذا الزمن، انحرفوا بذلك عن الإسلام وخرجوا عن الإجماع. وكذلك ليس شرطا أن يعتقد بقلبه معنى اللفظ، بل بمجرد أن قال ذلك بإرادة وهو يفهم المعنى كفر وخرج من الإسلام. وقد شذ سيد سابق، فإن له كتابا سماه فقه السنة، يقول فيه في كتاب الردة إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل في دين غير الإسلام بالفعل، يعني على الشروط اللي ذكرها سيد سابق. مضى في مرتد على وجه الأرض، ألغى كتاب أحكام المرتدين، وعلى دين سيد سابق الجديد لم يبقى مرتد على وجه الأرض، وألغي كتاب أحكام المرتدين لأنه سواخذ سؤال عزعمه. قال لا يعتبر الإنسان خارجا عن الإسلام مهما تكلم بالكفر وفعل، قال إلا إذا انشرح صدره واطمأن قلبه ودخل في دين غير الإسلام بالفعل، يعني على زعمه ما بقى في مرتد على وجه الأرض، يعني على زعمه لم يبقى مرتد واحد على وجه الأرض. وكلامه هذا تكذيب للقرآن والأحاديث والإجماع. وممن أخذ عنه سيد سابق هذه الكفرية الشوكاني اليمني. هذا هو سبق سيد سابق إلى هذه الكفرية، فسيد سابق أخذ هذه الكفرية من هذا الشوكاني اليمني، له كتاب يسميه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. في هذا الكتاب في المجلد الرابع يقول هذه الكفرية، فسيد سابق أخذها من هذا الكافر الذي قبله الشوكاني اليمني. ثم تبع سيد سابق والشوكاني على ذلك بعض الكفار من أهل هذا العصر، فقالوا بإباحة الكفر وأحلوا الكفر للناس، منهم القرضاوي في كتابه المسمى ظاهرة الغلو في التكفير صحيفة 95، أيضا قال بهذه المقالة المكذبة للقرآن والحديث والإجماع، وبهذا فتحوا باب الكفر للناس وأحلوا الكفر للناس. ووافقهم هذا البيروتي حسن رامز قال الذي يعيش في الطريق الجديد في شارع حمد، هذا حسن قاطرجي شيخ القتلة الذين قتلوا الشيخ نزار رحمه الله. اعترفوا في التحقيقات عند الدولة أن حسن قاطرجي هو مرشدهم، هو شيخهم في العقيدة على زعمهم. هذا حسن قاطرجي شيخ القتلة في شريط فيديو له، وفي مجلة الهداية التابعة لهم، وفي محاضرة ألقاها في جامع النور في عين الحلوة تحت عنوان التكفير ضوابطه ومخاطره. في هذه المصادر الثلاثة قال حسن قاطرجي: فلم يبقى الحكم بالتكفير، اسمعوا انتبهوا، قال: فلم يبقى الحكم بالتكفير إلا لمن جحد الإسلام جملة وأنكر الشهادتين ودخل في دين غير الإسلام. يعني عزعمه ما في مرتد. فهذا حسن قاطرجي الذي قال عن عثمان بن عفان: قلبه مشرك. حسن قاطرجي في شريط له موجود عندنا تحت عنوان تزكية النفس، يقول فيه حسن قاطرجي: وعثمان بن عفان قال: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. قال حسن قاطرجي: مما لو طهرت قلوبنا؟ قال: من الشرك ومن التوكل على غير الله. عن مين عم يحكي؟ عن عثمان بن عفان. عم بيقول عنه قلبه مشرك. والرسول ماذا قال؟ اللهم إني راض عن عثمان فارضى عنه. والرسول ماذا قال؟ ما على عثمان ما أقبل أو أدبر بعد اليوم. والرسول ماذا قال؟ عثمان بن عفان في الجنة. وماذا قال؟ لو كان عندنا ثالثة زوجناها عثمان. مش زوجوا أول بنت مات زوجوا الثانية؟ قال: لو كان عندنا ثالثة زوجناها عثمان. وحسن قاطرجي عم بيقول عنه مشرك. حسن قاطرجي الذي عمل دينا جديدا وقال عن نساء المسلمين في الأرض فاسقات. قال: كل النساء يلي ما بيلبسوا الشادور، قال: لو لبست ثياب مغطاية بدنها، بس إذا ما بتلبس الشادور، قال: هذه فاسقة. قالوا: اللي ما بتغطي وجهها فاسقة. هذا حسن قاطرجي عامل دين عسيبه. له جمعيات في بيروت صار، وله جماعات، وله طلاب من جماعته يستلمون مساجد بيروت، وله مدارس. من جملة مؤسساته ما يسمى الاتحاد الإسلامي، جمعية الاتحاد الإسلامي، ومن مؤسساته ما يسمى جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية في تلة الخياط، ومن مؤسساتهم هذا المبنى الضخم الذي يبنى في منطقة الكولا، مسجد ومركز، مركز حمزة ومسجد عيسى ابن مريم أو مريم. هذه المراكز لحسن قاطرجي في منطقة الكولا، ولهم في بشامون وفي خلدة وفي تلة الخياط وفي رأس النبع، ولهم مدارس. حسن قاطرجي له أسماء متعددة ليصطاد الناس تحت عناوين متعددة. ذهب أطباعه إلى السعودية ليجمعوا مالا لبناء مدرسة في بشامون. ماذا صاروا يقولوا للوهابية هناك؟ ليحمسوا الوهابية على دفع المال لهم، ليحمسوا الوهابية على دفع المال لهم. ماذا صار يقول أتباع حسن قاطرجي في السعودية؟ صاروا يقولوا للوهابية: نحن نحارب اليهود ونحارب النصارى ونحارب الأحباش ليحمسوا الوهابية كي يدفعوا لهم المال. حسن قاطرجي أرسل رسولا من قبله من آل ماربيني وزع بيانات ومنشورات في السعودية لجمع المال، وصار يقول بين الناس نحن نحارب اليهود والنصارى والأحباش عشان تفرح الوهابية منهم، لأنه الأحباش بيفضحوا الوهابية ولأنه الأحباش بيفضحوا المنافقين. حسن قاطرجي وجماعته شيخ القتلة والمجرمين، فعم بيضغطوا على الوتر الحساس عند الوهابية، قالوا له نحن نحارب اليهود والنصارى والأحباش ليجمعوا المال منهم هناك. فهذا حسن قاطرجي قال إن الإنسان إذا شتم الله، إذا شتم النبي، إذا بال على المصحف، قال لا يكفر إلا أن يكون شارحا صدره قاصدا ناويا يريد الدخول في دين غير الإسلام بالفعل. يعني عزعمه بيوقف واحد بالشارع فيتلفظ بأفزع بأبشع بأشنع الكفريات ثم يقول أنا ما قصدت وما كنت شارحا صدري. فبدين حسن قاطرجي الجبيب هذا حلال لا يكفر، هذا حلال لا يكفر. وقال أخوه زعيم حزبهم في لبنان فيصل مولوي، زعيم حزب سيد قطب في لبنان، في مجلة لهم يسمونها الأمان موجودة عندنا، قال فيها فيصل مولوي عندما أباح الله، اسمعوا لهذا الكفر العجيب، قال عندما أباح الله لمن يريد أن يكفر به أن يكفر به، قال الله أباح ذلك. وماذا قال هذا فيصل مولوي؟ قال الله أعطى الحق لإبليس أن يناظره، يعني أن يناظر الله، قال الله أعطى الحق لإبليس أن يناظر الله. هول شؤلهم في الإسلام، هول بس بيتستروا باسم الجماعة الإسلامية وعزعموا جمعية الاتحاد الإسلامي وجمعية الإرشاد والإصلاح بيسموها مركز محمد الفاتح بتلة الخياط، وجمعية ما يسمى السراج المنير عبد الهادي وهبي في تلة الخياط، ولهم مجلة يسمونها منبر الداعيات، ولهم مجلة يسمونها منبر الداعيات، وصارت مدارس في بيروت وفي الضواحي بأيديهم. فاحذروا على أبنائكم، انتبهوا على أولادكم، إذا بقيوا بإيديهم أو دخلوا إليهم طلعوا متطرفين مجرمين قتلا كالذين أفتاهم حسن قاطرجي بقتل الشيخ نزار فقتلوه فأمسكتهم الدولة وأعدمتهم. إذن هؤلاء الشوكاني اليمني والقرضاوي وسيد سابق وحسن قاطرجي ورجل سوري، رجل سوري من آل الإدلبي اسمه أحمد منير الإدلبي يعيش في أمريكا، قال هذه الفتوى أيضا، قال الإنسان إذا سب الله لا يكفر إلا أن يكون شارحا صدره ناويا قاصدا. وتبعهم على ذلك خالد الجندي الذي قال في تلفزيون المستقبل في مقابلة مع زاهي وهبي في برنامج ما يسمى خليك بالبيت، قال له بعض الناس يسبون الله، فقال خالد الجندي أنا أكفر القول ولا أكفر القائل. شو هالكفر العجيب؟ يعني عم يتفننوا بالكفر هون. قال واحد سب الله، سؤال خالد الجندي قال أنا أكفر القول ولا أكفر القائل، قال هو يكفر القول ولا يكفر القائل. بدنا نسأل خالد الجندي، لو واحد طلع بالفضائيات والإنترنت فقذفه وشتمه وشتم أهله أكان يشتكي على القول أم على القائل؟ عمين بيشتكي؟ مثبت الله بكسر القول مش القائل؟ لو واحد زناله ببنته كان بيشتكي على الزنا ام على الزاني؟ شو لو واحد سرق له بيته يشتكي على السرقة ام على السارق؟ على السارق. ليش بمثبة الله؟ قال بكسر القول مش القائل. يبيحون الكفر للناس، يشجعون الناس على الكفر، فتحوا باب الكفر على مصراعيه للناس. إذن هذا تكذيب للدين وتكذيب للإسلام، ويكفي في الرد عليهم ما ذكرنا من الحديث والذي فيه لا يرى بها بأسا، أي أنه لا يراها ضارة له، لا يعتبرها مخرجة له من الإسلام، وهي توصله إلى أين؟ إلى قعر جهنم. لا يرى بها بأسا، يعني ما شرط يكون عارفين حكم المسألة، ولا شرط يكون ناوي، ولا شرط يكون قاصد، ولا شرط يكون شارحا صدره. فإذا هؤلاء حرفوا شريعة الله، وليس في قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ليس في هذه الآية حجة لهؤلاء الجهلاء، بل هذه رد عليهم. والآية انتبهوا استثنت المكره إلا من أكره، مثل ما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا استثناء للمكره ليس لكل أحد. الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اسمعوا الآية فيها حكمين، الآية فيها حكمين. الأول، إذا أكره الكفار مسلما على التلفظ بمثبة الله، شو يعني أكرهه الكفار؟ يعني قالوا له نقتلك، وينفذون الإكراه، يقتلوه. قالوا له سب الله وإلا قتلناك، فتلفظ بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه كاره لهذا، هذا لا يكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اسمعوا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا حكم ثاني. يعني المكره إذا رضي في قلبه، إن شرح صدره لهذا الإكراه الذي عمله الكفار معه، فانشرح صدره لمثبة الله يصير كافرا. فالآية ذكرت حكمين، أن دين بيكفر المكره إذا انشرح صدره، ومتى لا يكفر؟ إن كره ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يكفر. فالآية خاصة بمن؟ الآية خاصة بمن؟ بالمكره. هم قالوا هي عامة في كل الناس، فكذبوا الله حيث قال إلا من أكره. قالوا لا، هذا الاستثناء ليس للمكره، لكل أحد. فكذبوا الله وأباحوا الكفر. عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أمه وعن أبيه، يوم أكرهه الكفار على شتم النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كان كارها قلبه لذلك؟ بلى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له فإن عادوا فعد. شو يعني؟ إن أكرهت مرة ثانية طالما أنك تكره ذلك في قلبك وقلبك مطمئن بالإيمان وصدرك لم ينشرح لهذا، فعد، لك عذر. فإن عادوا فعد، هذا الحكم لمين؟ للمكره. متى إذن ليس لكل أحد، هذا للمكره. ليش قال له فإن عادوا، يعني فإن أكرهت، ولم يقل يا أيها الناس هذا لكم في كل أحوالكم، قال فإن عادوا يعني إن أكرهت. فالحكم خاص بمن؟ بالمكره، وهم حرفوا القرآن فجعلوا هذا الحكم عاما لكل الناس. قال المؤلف رحمه الله: والردة ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم: اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل يتشعب شعبا كثيرة. انتبهوا معي، بعض الجهال ممن لا فهم لهم في الدين يعترضون علينا كيف نحذر من الكفر وكيف نقول أقسام الكفر ثلاثة. اسمعوا واحفظوا هذه العبارة. قال الإمام الحافظ خاتمة اللغويين والحفاظ محمد مرتضى الزبيدي، وقد ألف أئمة من علماء المذاهب الأربعة في الألفاظ الكفرية، بشو ألفوا؟ في بيان الألفاظ الكفرية، يعني عملوا تآليف، ألفوا الكتب في بيان ألفاظ الكفر وفي التحذير من الكفر. إذن هذا ليس شيئا جديدا الآن نحن افتكرناه من عند أنفسنا، لا، هذا له دليل من القرآن وقد ذكرناه في أول الدروس. إذن ذكرين بتاني يوم من رمضان لما حكينا عن، بل في أول يوم لما تكلمنا من مفسدات الصيام الردة، وبينا باختصار أقسام الكفر الثلاثة وذكرنا الأدلة من القرآن على ذلك. شو في دليل من القرآن على التحذير من الكفر القولي؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، معناته في كفر لفظي كفر قولي. وقال ربنا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. والشك أين محله؟ يعني في كفر اعتقادي، والقرآن عم بيحذر من الكفر الاعتقادي. والله قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني تحذير من الكفر الفعلي، يعني تحذير من الكفر الفعلي. فما قاله فتح يكن الذي أفضى إلى ما عمل في كتاب له يسميه الموسوعة الحركية، قال: ومن أين جاء الحبشي بتقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام؟ فليرجع أتباعه الآن، لأنه مضى يقدر يرجع، فليرجع أتباعه إلى كتب علماء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. مئات من الكتب في المذاهب الأربعة قسمت الكفر إلى ثلاثة أقسام، وهذا الحافظ الزبيدي يقول إن العلماء من المذاهب الأربعة ألفوا في ذلك. إذن نحن لم نأتي بجديد، لكن من لي بالجاهل، من لي بهؤلاء، من لي بمن يعترض وهو لا يعرف ما ذكره علماء العقيدة للأطفال وللمبتدئين. من درس في العقيدة الإسلامية وفي كتاب الحدود يعرف مع دراسة الأطفال أن هذا الأمر ذكره العلماء في مؤلفاتهم من قريب 1000 سنة وإلى اليوم، من قريب 1000 سنة وإلى اليوم. وهذه الكتب موجودة في الأسواق، روضة الطالبين في الفقه الشافعي 12 مجلد، في المجلد 10 في صحيفة 64 بيقول كتاب الردة وكتاب شرح منتهى الإرادات للبهوت الحنبلي والفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة والفتاوى الهندية في المجلد 2 وكثير بل الحنفية أكثر من غيرهم ذكروا هذه المواضيع وألفوا في ذلك الكثير. ومن المالكية، ومن المالكية الذين ألفوا في هذا شرح الدردير وكثير من كتب علماء المذاهب الأربعة. الآن ذكرنا أمثلة من المذاهب الأربعة، لكن هذه الكتب بالمئات بل بالآلاف. وبيعترضوا قال مين قسم الكفر لثلاث أقسام؟ هذه آيات من القرآن ذكرناها، وهي أسماء العلماء والمؤلفات. بل 100 شيخ ومؤلف وعالم من اليمن والأزهر ألفوا كتابا وذكروا فيه أقسام الكفر الثلاثة، والكتاب موجود عندنا. هذا كتاب واحد عليه 100 عالم ومؤلف، كتاب لحاله أحكام العبادات، 100 عالم ومؤلف وفقيه وكاتب، 100 على كتاب واحد. والفتاوى الهندية اشتغل عليه 500 عالم، هاي 600 واحد بس على كتابين. شو بدهم يعترضوا على الشيخ عبد الله هيك بس تشهيا؟ لا دليل عندهم. الشيخ وافق المذاهب الأربعة، لم يأتي بجبير، رحمه الله رحمة واسعة. الردة هي قطع الإسلام وتحصل تارة بالقول، يعني ولو بالقول وحده، وتارة بالفعل، يعني بالفعل لحاله لو لم ينضم إليه قول أو اعتقاد. لو واحد وقع بكفرية من الكفريات القولية يخرج من الإسلام ولو لم ينضم إلى ذلك الاعتقاد، أو وقع بكفرية فعلية كفر ولو لم ينضم إليها قول أو اعتقاد، بمجرد القول، بمجرد الفعل، بمجرد الاعتقاد، إذا كانت هذه الأمور من الكفريات. وتارة بالاعتقاد كما نص على ذلك الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، وقد استدلوا على هذا التقسيم بالقرآن الكريم كقوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإن هذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. ويفهم منه أن الكفر منه اعتقادي، لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب. وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يفهم منه أن الكفر منه فعلي. وهذا التقسيم اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة، بل هو مجمع عليه، هذا التقسيم مجمع عليه. وكثير من العلماء ذكروا الإجماع على هذه المسألة، منهم السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، هذا أحد الذين نقلوا الإجماع في هذه المسألة. هل اللي قرأناه هل نشرحناه؟ كنا نشرحه ثم قرأناه. يوم تكلمنا في التحذير من كفريات ابن تيمية وفي التحذير من كتبه، شغلنا بكم سيد نذكر هالكلام في نحو 9، هلا بالكتاب مذكور 7، لكن يومها ذكرنا 9 اذا ذكرين. فالحاصل من انواع الكفريات ان يعتقد الانسان ان جنس العالم ازلي، او النوع الافراد اذا اعتقد ان الجنس ازلي مع الله هذا كافر مشرك، وان اعتقد هذه الافراد المعينه ازليه ايضا يكفر، لان الله قال هو الاول والاخر. واذكرنا مين نقل الاجماع يومها على تكفيره في هذه المساله؟ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع. ومن الكفريات الاعتقاديه ايضا ان يعتقد الانسان ان الله تعالى حادث او تحدث له صفه او صفاته حادثه، كاعتقاد ان مشيئه الله حادثه، كاعتقاد ان مشيئته حادثه تحدث له، او انه تحدث له مشيئه شيء بعد ان لم يكن شائيا له. الذي يعتقد ان صفه من صفات الله الازليه الابديه حادثه، او ان مشيئته حادثه، او انه يشاء شيئا بعد ان لم يكن شائيا له في الازل، فهذا كله كفر، لان هذا ما معناه الحدوث، هذا ما معناه نسبه الحدوث الى الله او الى صفاته. قلنا وحدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، يعني اللي بيقول انه الله مشيئته حادثة عم بيقول الله حادث، عم بيقول الله مخلوق، واللي بيقول هذا الشيء اليوم الله شاء وجوده وليس في الأزل شاء، هذا جعل مشيئة الله حادثة. فمشيئة الله أزلية أبدية لا تتغير، أو أن علمه حادث، يعني اللي بيعتقد أنه الله علمه يتجدد أو حادث، يحدث بعد أن لم يكن، أو يتجدد له علم شيء لم يكن عالما به، كل هذا أيضا من الكفريات المخرجة من الإسلام. وكذلك من اعتقد أو قال إن الله لم يكن عالما بكذا ثم علم، وفي بعض الكتب الفاسدة الكاسدة فيها كفرية عجيبة غريبة ينسبونها لعلي رضي الله عنه وهو بريء منها. في كتاب مشهور عن بعض الناس بيقولوا عن زعم قال علي لا أظن أن الله يعرف هذا الشيء، هذا نسبة الكفر لعلي، وعلي بريء من هذا، لأن سيدنا علي يعلم أن الله علمه أزلي أبدي. وكذلك الذي يعتقد أن الله تعالى يحدث له علم شيء بعد أن لم يكن عالما به، لأن حدوث صفة في الله يستلزم حدوث ذاته، والحدوث ينافي الألوهية. وكذلك اعتقاد اللون في الله تعالى، وكذلك اعتقاد الحركة والسكون في الله تعالى، لأنه لو كان ساكنا لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان متحركا لكان له أمثال لا تحصى. وهذا ينافي قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني الذي يعتقد أن الله يتصف باللون أو بالجسم أو بالحركة أو بالسكون هذا كافر بإجماع الأمة. من نقل الإجماع على كفره؟ مين بيحط عليه من الشباب؟ هقول قلنا يومها ممن نقل الإجماع؟ مين؟ جمال الدين المتولي الشافعي، كما نقل عنه ذلك الحافظ النووي في روضة الطالب. المجلد العاشر قال: وقال المتولي، وقال المتولي: ومن وصفه بالاتصال أو الانفصال أو الألوان كان كافرا بالإجماع. من وصف الله بالاتصال أو الانفصال أو اللون أو الحركة أو السكون أو بصفة من صفات الجسم، شو بيكون؟ كافر بالإجماع. وذكرنا غيره، مين؟ ملا علي القاري الحنفي بأي كتاب؟ المرقات من شرح المشكات، أي مجلد؟ ثالث. ماذا قال؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأشعري والباقلاني والسلف والخلف: من نسب لله المكان أو وصفه بالجسمية كان كافر، وهم حقيقيون بذلك. حقيقيون معهم حق يعني كفروا. عم بيقول السلف والخلف وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأشعري والباقلاني، هذه مسائل مهمة تحفظوها، يعني شوفوا فيها نقل إجماع. عم بيقول والسلف والخلف. طيب ذكرنا واحد ثالث، مين؟ الشافعي كفر المجسم. عم بيحكي اللي نقلوا الإجماع، اللي نقلوا الإجماع قول الشافعي ذكرناه كثير: المجسم كافر، من اعتقد أن الله قاعد على العرش فهو كافر. قال السيوطي: المجسم كافر. واحد أو اثنين بعد المذكرين. شو قال السيوطي؟ المجسم كافر قطعا. شو يعني قطعا؟ بلا خلاف، بلا شك، بلا توقف، بلا تردد. إذا انتبه، هلا اللي عم نسأل عنه من نقل الإجماع على كفر من ينسب لله المكان، الجسم، الشكل، الصورة، طول، العرض، اللون، العمق، الحركة، السكون، التغير، التطور، الانتقال، التبدل. مين الثالث؟ ابن حجر الهيثمي. ابن حجر شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيثمي المكي الشافعي. وين؟ ذكرنا اسم الكتاب في شرحه على المقدمة الحضرمية. كمان نقل الإجماع على تكفير المجسم ومن ينسب لله المكان. يعني هول الثلاث مصادر مهمين جدا، لو حفظت واحد منها. المقصود أن نترسخ في المعلومات، أن نتثبت، أن نتحقق، أن نتمكن في الأدلة، في فهم المسائل، في معرفة المصادر. وإذا بتلاحظوا كثير من الأوقات جبت لكم كتب فرجيتكم إياها، لأنه هذا كله مما يقوي ويرسخ المعلومة في نفس السامع. فنحن مطلوب نكون مثبتين من المعلومات. أما أن نقرأ قراءة بس ما عم نستوعب، ما عم نركز، لا، ما هذا هو الهدف. الهدف هو أنه نستوعب، هو أنه نحفظ ما نسمع أو نفهم على الأقل. طيب اسمعوا معي وانتبهوا. قال المؤلف رحمه الله: وليعلم أيضا أن من الأفعال ما يخرج الإنسان من الإسلام، ومن ذلك إلقاء المصحف في القاذورات. امبارح واحد عم يشكي لي يعمل في مستودع لدار مشهورة جدا، دار طباعة ونشر مشهورة جدا بلبنان وسوريا. هو مسؤول على قسم بالمستودع، عم يحكي لي المصاحف تدفع وتزاح بالأقدام، المصاحف بالأقدام، بالصباغيط، بإجرين، كرتونة المصاحف بيسدوها زت بالأرض وبيتفشها بإجره. كلم البعض فلم يقبلوا منه، عادوه، قالوا هذا كفر، ما بيجوز انك تدفش المصاحف بإجرك ولا تدعس على كراتين لتطلع ما قبلوا، بعضهم عاداه. كيف عم بيقول لهم هذا كفر وعم ينصحهم وعم يحذرهم؟ انظروا إلى الكفر الذي يحصل في المطابع والمستودعات. في المطابع والمستودعات التي ينتسب عمالها للإسلام، ينتسب. قلت لكم قبل هلا مصحف كامل، مصحف كامل رفعته بيدي من بعض مزابل هذه المنطقة هون بالمنطقة، وتحت رزم مثل ما هي سور وآيات ترمى في المزابل عند المطابع. هذا اسمه كفر فعلي، الذي يدوس المصحف برجله، الذي يقعد عليه، هذا كافر. اسمعوا يا أخوان، العلماء قالوا الذي يضع ورقة عليها اسم الله تحت أليته المقعد ويقعد عليها عمدا يكفر. ورقة عليها اسم الله حطها تحت مؤخرته، حط جيبته بالجزدان ومذكر وبتجي تحت الألية وجلس عمدا متذكر، قال العلماء يكفر. كيف المصحف كامل لكن بيطلعوا بيقعدوا عليه بالكاميونات على كراتين المصاحف، بيطلعوا بيقعدوا بمؤخراتهم وبأقدامهم وبأحذيتهم. وكيف اللي عم بيدفش المصاحف بإجره وبصباطه؟ هذا كافر، هذا لا يكون من المسلمين. وأيضا بعض الناس يضعون شيئا من القرآن في المرحاض، في الحشوش، في أماكن الخلاء والغائط والبول والنجاسات، لينفذ لهم الشيطان السحر. بيروحوا عند الساحر، هؤلاء عظم ضررهم على الناس في الأبدان والأموال والدين. واليوم صاروا بيعملوا لهم دعايات بالتلفزيونات وعلى الانترنت وبالمجلات وبالجرائد، وبيجيبوهم بكل وقاحة وصفاقة على الفضائيات، بيعملوا معهم مقابلات، وكثير من الناس بيروحوا بيتسمعوا عليهم، وبعضهم يصدق. النبي يقول ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. الذي يعتقد أن الساحر يعلم الغيب هذا كافر. الذي يعتقد أن الساحر يعلم الغيب هذا كافر. الرسول عليه السلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ينتبهوا، هؤلاء السحرة يجب التحذير منهم. ليس يوقعون فقط بعض الناس بالكفر، بل يزنون بالنساء والبنات. تأتي إليه المرأة تريد حاجة تعجبه، فيعمل سحرا لنفسه عليها ويدخل فيها شيطانا من قبله يصرعها، فتحمل إليه فيزني بها. ثم أحيانا لا يظهر عليها أنها مصروعة، لكن الشيطان الذي فيها يسوقها إليه فتمكنه من نفسها. هذا حصل ويحصل. هم بالبسطة اجت واحدة عند الشيخ رحمه الله قالت له أنا زوجي ميت وعم شوف شخص بيجي لعندي على البيت بهيئة زوجي وبثياب زوجي. قال للشيخ إياك أن تصدقيه، هذا شيطان يأتي متشكلا بصورته يريد منك الفاحشة، يريد أن يزني بها الشيطان. فأحيانا شيطان الجن يزني بها، والساحر شيطان الإنس يزني بها. ينتبهوا اللي بيروحوا عند السحرة، بعض الناس اليوم بتضيع البقرة تعيته بيروح عند الساحر، بتنصر سيارته بيروح عند الساحر، بنتها تتخانق مع زوجها بتوديها عند الساحر، بيجي العريس وبيروح ما بيرجع بتروح عند الساحر، وبنتها ما عم بيجيها الخطاب بتروح عند الساحر، وبدها زوجها عزامة مثل الخاتم بإصبعها بتروح عند الساحر. هؤلاء خبثاء ملاعين، هؤلاء شياطين. فهذا الساحر أحيانا يطلب من هؤلاء الأشخاص أن يضعوا شيئا من القرآن في حفرة الغائط لينفذ الشيطان لهم ما يريدون، وأحيانا يعطيهم شيئا من القرآن فيضعونه على القبل أو الدبر، وأحيانا يضعون عليه البول والغائط، وأحيانا يذبحون للشيطان، وأحيانا يذبحون للشمس عند غروبها. يطلب منهم ديكا بمواصفات معينة فيذبحونه للشمس أو للشيطان. هذا إشراك بالله، هذا كفر. بكن تنتبهوا، إلقاء المصحف في القاذورات أو الآيات أو اسم الله ألقاه في القاذورات، هو يعلم ما فيه، عارفين ماشي بالطريق شاف مصحف دعس عليه ومشي، هذا كافر. أما إذا واحد ماشي بالطريق شاف كيس مسكر ما بيعرف هذا الكيس شو فيه، يمكن يكون ظن مجلات عادية، دعس عليها ومشي، بعدين عرف إنه كان فيها مصحف، هذا ما بيكفر، ما كان عارفين شو فيها، هذا لا يكفر. واضح؟ مين عم نقول بيكفر؟ من عرف أن هذا مصحف دعس عليه وبقى ماشي، هذا كافر. والسجود لصنم وهو ما يعبده الكفار من حجر كان أو من حديد أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك، فالسجود له كفر. عرفتوا شو يعني الصنم؟ الذي يتخذ للعبادة، يعني الذي يعبد من دون الله، مش الصور المجسم اللي بيحطوها الناس ببيوتهم للزينة، تلك يقال لها صور ويقال لها تماثيل، أي يقال لها صور ويقال لها أجسام كاملة وتمثال، لكن الصنم ما اتخذ للعبادة، يعني ما يعبد من دون الله من نحاس أو حديد أو تمر. كانوا بعض المساطير المشركين بالماضي يصنعوا صنم من تمر يقعد يعبده، لما يجوع يأكله ثم يتغوطه. مساطير، سخفاء، سفهاء، سفهاء أو من حاس أو من جفصين الجفص أو من زجاج أو من غير ذلك كالذهب والفضة من الياقوت، صنع صنما ليسجد له ليعبده من دون الله، هذا كفر فعلي، خروج من الإسلام، هذا خروج من الإسلام. وانتبهوا معي، يلي بيحطوها الناس ببيوتهم لو كان ما اسمها أصنام، لو كان هذا منه كفر، لأنه هن ما بيعبدوها. مثلا لنقول تمثال زعيم، تمثال مطرب، تمثال لبيو، بس ما بيعبده، هو لا يسجد له، حطه بالبيت منظر للزينة، هذا حرام ما بيجوز، هذا حرام لا يجوز. هذه الألعاب، الفيل والخروف والتمساح والحصان والبسينة والحمامة والعصفور والأرنب، المجسمات، الزرافة، المجسمات الكاملة، هذا حرام ما بيجوز، هذا من الكبائر، يجب إتلافها، يجب إتلافها. وانتبه، ولا يصح بيعها ولا شراؤها، لو كانت نصية لو كانت مقطوعة لا يصح بيعها. ليش؟ وبيع ما لا منفعة فيه، ما بيصح بيعها ولا شراها. لو كان راس حمار لحاله، لو كان راس حصان لحاله، لو كان راس خروف لحاله، لا يصح بيعه ولا شراؤه. أما أنك تحط الراس لحاله، راس الحمار، راس الحصان، فهذا ليس جسما كاملا، هذا ليس جسما كاملا. وإن الحرام قلنا تكون كبيرة إن كان كاملا، أما البيع والشراء لا يصح ولو كان مقطوع الرأس. واضح؟ فاللي عنده بيت ينتبهوا، بيجيبوا مجسمات للأولاد الصغار، ألعاب، دبب، سينات وما شابه، حرام من الكبائر أن تترك كما هي، يعني تكون بهيئة لو كانت حقيقية تعيش بهذه الهيئة، هذا حرام ما بيجوز، هذا من الكبائر. فاللي عنده ببيته هالأشياء بده يقطعها، بده يقطعها، يفصلها، يعملها بطريقة لو كانت حقيقية لا تعيش بهذه الهيئة. بعض الناس بيعمل قال بيجي بيجيب دبوس أو إبرة بيشكل لي دبوس فيها، ما بيكفي هذا، بدك تعملها بهيئة لو كانت حقيقية لا تعيش بها، لا تعيش بهذه الهيئة. فانتبهوا اللي عنده ببيته، لأنه أحيانا بنروح بنزور بعض أحبابنا، طلع لعبة هون وفيل هون وحصان هون ودب هون، هذا لا، هذا لابد من التحذير منه، هذا حرام، هذا من الكبائر. وهؤلاء الذين يصنعونها عذابهم عظيم يوم القيامة. من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، هؤلاء اللي بيصوروا الأجسام الكاملة المجسمة، يعني التي لها ظل، وهذه حرام بإجماع الأمة. أما هذه الورقية اللي ما لها ظل أو الرسم، هذه اختلف فيها العلماء، يعني حتى هذه بعضهم حرمها، لكن المتفق على تحريمها هي المجسم يلي إلها ظل، مجسم كامل، يعني لو كانت بهذه الهيئة حقيقة تعيش بها، هذا حرام من الكبائر. فنبه بعضهم، قال العلماء المالكية يستثنى من كل ذلك، اسمعوا منيح حتى ما حدا يفهم غلط، يستثنى من كل ذلك صور اللعب، البنات الصغيرة، للبنات الصغيرات. ليش هذا يستثنى؟ قال لأنه يعلم البنت على التربية وإدارة شؤون الأولاد، قال هذا يعلمها، يدربها على ذلك. مش بتجيب لها لعبة صورة مرأة كبيرة وعروس، ولا صورة ختيارة. قالوا يستثنى لعب البنات الصغيرات للبنات الصغيرات، للبنات الصغيرات، قالوا هذا يستثنى. وفرص يعني هذا ممنوع، هذا عم بيقول الحاج انه بيجيبوها احيانا، بيعلوا هذه الطاولة صورة بنت لعبة كبيرة يعني، او صورة عروس، واحيانا بتمشي وبتحكي وبتغني وبترقص، هذا حرام ما بيجوز. بدهم يقطعوا هذه الصورة بحيث لو كانت حقيقية لا تعيش عليها. قال المؤلف رحمه الله ولو كان الشخص مازحا، يعني لو سجد للصنم هو عم يمزح كفر، لو سب الله هو عم يلعب كفر، خرج من الإسلام. وكذلك يكفر من سجد لإنسان على وجه العبادة له، من سجد للإنسان على وجه العبادة له يكفر، من سجد للشمس، من سجد للقمر، هذا كله يكفر. أما الإنسان سجد لإنسان، انتبهوا في عنا تفصيلين، الجزء الأول إذا سجد الواحد للرئيس للملك لأمه لبيه سجد المرأة لزوجها، لكن بقصد التحية والاحترام ليس بقصد العبادة، فهذا لا يكفر لكن حرام لا يجوز في شريعة محمد. هذا من الكبائر، حرام بس ما بيكفر. ليش؟ لأنه فعل ذلك بقصد التحية، بقصد شو؟ التحية والاحترام. هذا ما بيكفر بس حرام، عليه معصية من الكبائر. أما إن سجد لأمه لأبيه للملك للرئيس للزعيم للقائد للأمير بقصد العبادة، شو؟ كفر، خرج من الإسلام، صار مشركا، صار عابدا لغير الله والعياذ بالله. أما ما كان في بعض الشرائع الماضية من سجود الإنسان للآخر على وجه التحية والاحترام، انتبهوا على أي وجه، فكان جائزا في بعض الشرائع الماضية مثل شريعة يعقوب. سيدنا يعقوب بين ليوسف وأمه وإخواته سجدوا له سجود تحية واحترام، هذا كان جائز. أما في شريعة محمد هو حرام من الكبائر. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل؟ قال: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما معاذ بن جبل رضي الله عنه إجا لهون عهد البلاد بر الشام، رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم. رجع معاذ بن جبل عن المدينة، شاف الرسول سجد له، سجد بأي نية؟ تحية واحترام. ومع ذلك الرسول لم يرضى له ولا قبل منه ولا سكت، بل قال: لا تفعل، لأنه هذا في شريعة محمد حرام. قال: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لو كان هذا جائز في شريعة محمد كان أمر النساء بالسجود لأزواجهن من عظيم حق الزوج على الزوجة، لكن مع ذلك حرام على الزوجة أن تسجد لزوجها بنية التحية والاحترام. أما إن كان بنية العبادة فهو كفر، لأنها تكون صارت مشركة بذلك. ومن الأفعال الكفرية أيضا كتابة القرآن بالبول، في كتاب بيسموه حاشية ابن عابدين بالفقه الحنفي، مشهور كثير هذا الكتاب، وكتاب ثاني اسمه البحر الرائق شرح كنز الدقائق. شو مذكور بهول الكتابين وبغيرهم؟ اسمعوا، هذا كفرها موجود بهول الكتب. قيل: يجوز كتابة الفاتحة بالبول أو الدم إن علم من ذلك الشفاء. هذا كفر. أي شفاء يكون في كتابة الفاتحة بالبول؟ أي شفاء يكون في ذلك؟ هذا كفر، هذا استخفاف بكتاب الله العزيز، هذا تحقير للمصحف، وهو خروج من الإسلام. فيجب التحذير من هذا الكلام الذي في حاشية ابن عابدين. هلا ابن عابدين نحن بنقول دست عليه، ما بنقول هو قال هيك، لا نقول هو قال هذا، نقول دست عليه، لكن هذا الكلام كفر. مين مكان اللي قاله؟ مين مكان اللي قاله؟ هذا كفر وخروج من الإسلام. والدوس عمدا على كتب الشريعة مع العلم بأنها كتب شرع، هذا شرحناه كمان. أما الأقوال التي تخرج صاحبها من الإسلام فهي أكثر وأكثر، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكل قسم من هؤلاء الثلاثة يخرج من الإسلام بمفرده، مثل ما شرحنا بأول الفصل، يعني كل قسم لحاله لو وقع بكفرية اعتقادية خرج من الإسلام ولو لم ينضم إليها الفعل والقول، لو وقع بكفر قولي خرج من الإسلام لو لم ينضم إليه الفعل والاعتقاد، لو وقع بكفر فعلي خرج من الإسلام لو لم ينضم إليه الاعتقاد والقول. واضح؟ يعني كل واحد لحاله من هذه الأقسام مخرج وحده من الإسلام، ولا يشترط أن ينضم إليه القسم الآخر، أي أن الأقوال الكفرية تخرج من الإسلام من دون أن يقترن بها اعتقاد أو فعل. هذا ما اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، فلا التفات إلى ما خالف ذلك. يعني اللي يقول لك لا بيكون ناوي مع القول، هذا شو بيكون من عصابة هون اللي ذكرناهم، جماعة إباحة الكفر اللي عم بيحللوا الكفر، نحذرنا من نحو 7 أو 8 منهم. فإذا يجب التحذير من الكفريات، فما حصل منه كفريا من الكفريات مازحا كان أو لاعبا أو غاضبا خرج من الإسلام. واحفظوا هذه العبارة، قال الفقيه الحنفي ملا علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر، اسمعوا العبارة، يجب على كل مكلف معرفة الكفريات ليحذرها. عرفتوا ليش بنحذر من الكفريات؟ عشان الناس يتجنبوها. نحن نحذر الناس من الكفر كي لا يموتوا عليه، كي لا يدخلوا جهنم، يعني نحب لهم الخير ونخاف عليهم من النار.
نهلل ونصلي على النبي.